أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. لازلنا في استعراض المصادر المشكوكة الاعتبار في مصادر بحار الأنوار، وقد قدمنا على المستوى الكبروي في الدروس السابقة وعلى مستوى النماذج ما يغني في هذا المجال، خصوصا وأن هذا البحث يأخذ طابع التتبع والاستقراء، ليس فيه تحليل علمي خلاف العادة في الدروس المرتبطة بعلم الأصول. المهم في هذا المجال أننا وصلنا بعد فقه الرضا عليه السلام، وبعد المنسوب طبعا أو غير المنسوب، وبعد مصباح الشريعة، إلى كتاب غوال اللآلي. يصرح المحدث المجلسي على الله مقامه الشريف، يقول: وكتاب غوال اللآلي وإن كان مشهورا ومؤلفه في الفضل معروفا، لكنه لم يميز القشر من اللباب، وأدخل أخبار متعصبي المخالفين بين روايات الأصحاب، فلذا اقتصرنا منه على نقل بعضها. ومثله كتاب نثر اللآلي وكتاب جامع الأخبار، يعني كلها كتب لعلماء من علمائنا، ولكنها ليست على تلك الدرجة من الاعتبار. طبعا قبل ذلك كان قد تعرض لضوء الشهاب وكتاب اللباب. جيد، يقول بعد ذلك: وكتاب سليم في غاية الاشتهار، وقد طعن فيه جماعة. طبعا طعن فيه ظاهر من المفيد، هذا مو جماعة يعني عادية، مش في أصل الكتاب، في الكتاب الواصل طبعا، والحق أنه من الأصول المعتبرة، فسنتكلم فيه وفي أمثاله في المجلد الأول من كتابنا، وسنورد أسناده في الفصل الخامس من هذه الفصول، فصول المقدمة يعني. المهم، محل شاهدي أن الكتاب محل خلاف، ويظهر من المفيد أن هذا الكتاب موضوع. لا أقول هذا على سبيل التبني، لكن هذا مصدر من مصادر البحار المهمة، ومع ذلك هذا حاله بين العلماء. إلى أن يقول: وكتابا أعلام الدين وغرر الأخبار، أعلام الدين للديلم، نقلنا منهما قليلا من الأخبار لكون أكثر أخبارهما مذكورة في الكتب التي هي أوثق منهما، يعني ليس في محل جيد من حيث الوثوق، وإن كان يظهر من الجميع، هذا التعبير مش، ونقل الأكابر عنهما جلالة مؤلفهما، من جمع لازم مش من الجميع كما هو واضح. ثم يقول: والكتاب العتيق كله في الأدعية. شو يعني عتيق؟ وهو مشتمل على أدعية كاملة بليغة غريبة، يعني غير المألوف في مصباح المتهجر وكتب ابن طاووس، وهل يشرق من كل منها نور الإعجاز والأفهام. إيش هذا الإشراق؟ يخضع لمزاج الرائي. وكل فقرة من فقراتها شاهد عدل على صدورها. جميل، إلى أن يقول كذا وكذا، يكمل: بعد ذلك يقول: وكتاب العيون والمحاسن. لما كان مقصورا على الحكم والمواعظ لا يضرنا جهالة مؤلفه. بعد ما بدي كمل العبائر، المؤلف مجهول. إلى أن يقول: والمزار الكبير يعلم من كيفية أسناده أنه كتاب معتبر. يعني هو مو ثابت الكتاب، من كيفية الإسناد. يمكن أن تكون جزء من أسناده معتبرة وجزء من أسناده مدسوسة يعني. طبعا أنا حققت في علم الرجال أن هذا الكتاب هو الشيخ ابن المشهدي، وحددت من هو يعني بمناسبة التوثيقات العامة. إلى أن يقول، طبعا عندما أقول إلى أن يقول يعني عم بترك مصادر وأذهب إلى محل النظر الشاهد. وكتاب التحفة، كتاب كثير الفوائد، لكن لم ننقل منه إلا نادرا لكون أخباره مأخوذة من كتب أشهر منه، يعني هو مو بتلك المثابة. والمسعودي عده النجاشي في فهرسته من رواة الشيعة. المسعودي صاحب مروج الذهب، منسوب له كتاب مو ثابت، منسوب إثبات الوصية لأمير المؤمنين، وليس ببعيد. يقول: والمسعودي عده النجاشي في فهرسته من رواة الشيعة، وقال له: كتب منها كتاب إثبات الوصية لعلي بن أبي طالب عليه السلام. طبعا الشيعة لا يعني الإمامية. وكتاب مروج الذهب، مات سنة 33 و300. الأنشعي إمامي غير إمامي محل بحث، وقيل إن التحقيق يفضي إلى أنه إسماعيلي الماهر. على كل حال، وتفسير فرات: وإن لم يتعرض الأصحاب لمؤلفه بمدح ولا قدح، لكن كون أخباره موافقة لما وصل إلينا من الأحاديث المعتبرة وحسن الضبط في نقلها مما يعطي الوثوق بمؤلفه وحسن الظن به. يعني ظن في ظن، كما هو واضح. هذا كتاب فيه حوالي 800 رواية تقريبا، والكتب الأربعة لجعفر بن أحمد بعضها في المناقب وبعضها في الأخلاق والآداب والأحكام فيها نادرة، ومؤلفها غير مذكور في كتب الرجال، لكنه من القدماء قريبا من عصر المفيد أو في عصر. هذا من خلال الأسانيد يستطيع أن يشخص. يروي عنه الصفواني راوي كتاب الكليب بواسطة واحدة، ويروي عن الصدوق أيضا كما سيأتي. مو مهم، عم يحدد طبقته، بس المؤلف والمؤلف ماذا؟ إلى أن يقول: وكتاب دعائم الإسلام قد كان أكثر أهل عصرنا يتوهمون أنه تأليف الصدوق رحمه الله، وقد ظهر لنا أنه تأليف أبي حنيفة النعمان بن محمد بن منصور قاضي مصر في أيام الدولة الإسماعيلية، وكان مالكيا أولا ثم اهتدى وصار إماميا. مين قال صار إمامي؟ هذا أول الكلام، حل بحث. والأشهر والأظهر أيضا أنه بقي على الإسماعيلية ولم يتحول إلى الإمامية الاثني عشرية. وأخبار هذا الكتاب أكثرها موافقة لما في كتبنا المشهورة، لكن لم يروي عن الأئمة بعد الصادق، وهذا قرين على الإسماعيلية، خوفا من الخلفاء الإسماعيلية أو لموافقتهم. هذا من عندي، أو لموافقتهم. وتحت سر التقية أظهر الحق لمن نظر فيه متعمقا، وأخباره تصلح للتأييد والتأكيد، يعني لا يصلح حجة كما هو واضح. بعد أكثر وأغرب، وكتاب الحسين بن حمدان الحضيني مشتمل على أخبار كثيرة في الفضائل، لكن غمز عليه بعض أصحاب الرجال. طبعا معروف أنه من أهل الغلو، سنقبل لا نقبل هذا بحث آخر، لكن معروف ومن أعلام مدرسة الغلاة. لكن في كتابه فوائد جيد كما يقول الشيخ المجد، لكن كتاب حجة معتبر. وابن الخشاب تاريخه مشهور وهو من مصادر البحار، أخرج منه صاحب كشف الغمة وأخباره معتبرة، وهو كتاب صغير مقصور على ولادتهم ووفاتهم. يا أخي المؤلف مش ثابت اعتبار، كيف بيقول أخباره معتبرة؟ ما أدري، أبقى على هالمنوال يا إخوان، يعني باقي كتب، خليني أعدد بس الأسماء. مصباح الأنوار المشتمل على غرر الأخبار، كتاب الأنوار غير معروف، أثنى بعض أصحاب الشهيد الثاني على المؤلف، كتاب الشهاب للقضاعي، كتاب طب النبي للمستغفري، أبو العباس المستغفري، مش ثابت أنه إمامي أصلا، يقال إنه عامي المذهب، كتاب زيد الزراد وزيد النرسي اللذين حكم ابن الوليد عليهما بأنهما موضوعان، كتاب عباد العصفوري أيضا قيل إنه موضوع، كتاب النبذة أو النبذة لا نعرف مؤلفه، هو يقول مجلس رضوان الله عليه، كتاب الكر والفر مشهور ومشتمل على أجوبة شريفة. بعد استقصاء ما يدعي خلاصة الفكرة أن كتاب بحار الأنوار جامع بين الغث والسمين، إذا أردنا تشبيهه لبعض الكتب القريبة من عصرنا نشبهه بكتاب مستدرك الوسائل، وكثيرا ما اشتركت مصادر المستدرك مع مصادر البحار. لذا نحن لا نحكم لا بالإفراط ولا بالتفريط، لا نبني لا على مقولة القائلين بأن علماءنا نقحوا الأخبار وأن الأخبار الموجودة في كتب المتأخرين كلها معتبرة، فإن هذا قول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة، ولم يقل به ذو مسك من أهل العلم حقيقة. والعلامة المجلسي خرج من عقدة أمثال هذه الدعاوى عندما صرح بالمعتبر وغير المعتبر والنصف المعتبر والربع المعتبر من مصادره بشكل واضح، والرجل رضوان الله تعالى عليه كان هدفه جمع تراث الطائفة من الضياع المنسوب، ولم يكن بصدد التصحيح والتضعيف غالبا. كما أننا لا نوافق على دعوة الذين يرون ينظرون إلى البحار بعين الإزدراء وأنه كتاب حشوي كما يعبر البعض للأسف، فإن هذا الكلام مجانب للصحة والصواب أيضا، إذ شأن الجوامع أن يوجد فيها أنواع الروايات، ثم يأتي أهل التحقيق فيحققون، وهذا ديداننا مع أهم المصادر كالكتب الأربعة فضلا عن غيرها. وما رمى إليه صاحب البحار كان أمرا مصيبا، قد يلاحظ عليه بعض الملاحظات القليلة، وجل من لا يلاحظ عليه، بمعنى أن بعض المصادر المتهالكة جدا يعني التي لا يعرف اسمها ولا يعرف مؤلفها كان لا ينبغي أن تعد في مصادر البحار ولا ينقل منها، لكن حرصه رضوان الله عليه على جمع تراث الطائفة خوفا من ضياعه، هو الذي ألجأه إلى ذكر كل هذه الكتب، إذ لعل أحدا جاء بعده وأمكنه التشخيص زمن الكتاب من خلال أسانيده أو مضامينه أو إلى ما هنالك. دور الناقد غير دور المحقق، غير دور الناقد، إذ دور الناقل بشكل واضح هو جمع التراث وتصنيفه، وهذا ما رمى إليه العلامة المجلسي في البحار، فلا يمكننا أن نقايسه بالمشاريع الإصلاحية، هذه مشاريع لحفظ التراث. نعم الآن إذا بدنا نعمل نقد علمي دقيق للبحار وما كان ينبغي أن يصرف فيه العمر وما لم يكن ينبغي من الإطالة بذكر أقوال المفسرين وغيرهم، هذا أمر تختلف فيه الأذواق والأنظار وهو خارج عن محل بحثنا وحديثنا في هذه الدراسة. جيد، هذا تمام الكلام في البحار. في هذا العصر إخواني، غير قضية التصنيف يعني وافي وسائل بحار، طبعا زجينا بالمستدرك لأنه على غرار الوسائل وإن كان هو متأخر شبه معاصر. في هذه الحقبة أي القرنين العاشر والحادي عشر نشطت حركة الاهتمام بالحديث شرحا وتنقيحا بالإضافة إلى الجامع والتبويب، ولذا فقد وجدنا أكثر شروح كتب الحديث في تاريخ الطائفة والتعاليق عليها والتحقيق فيها قد صدرت من أصحابها في هذا العصر من جهود العامليين مثل الشيخ محمد صاحب استقصاء الاعتبار ابن صاحب المعالم وابنه أيضا صاحب كتاب معالم التنبيه الشيخ علي ابن الشيخ محمد ابن الشيخ حسن، إلى صاحب كتاب مناهج الأخيار في شرح الاستبصار، وصولا إلى التقي المجلسي الذي شرح الفقيه مرتين روضة المتقين بالعربية ولوامع صاحب تراني بالفارسية وشرح التهذيب أيضا، إلى نفس العلامة المجلسي صاحب البحار الذي شرح الكافي شرحا كبيرا ومعه أيضا شرح التهذيب أيضا شرحا مفصلا نسبيا، إلى كثير من التعاليق والحواشي العلمية الهامة كحواشي السيد الداماد والمولى رفيع وغيرهم كثير في هذا المجال، إلى شرح الملا صدر على الأصول من الكافي، إلى شرح الأصول والروضة للمازندراني أيضا في هذه الحقبة ومن نفس العائلة المجلسية يعني من جهة الأم، إلى جهود الجمع الأخرى إذ صنف الشيخ عبد الله البحراني كتابا على غرار البحار وهو أضبط منه، لكنه للأسف الشديد لم ينتشر انتشار البحار لعوامل متعددة، وإلا في المقدار الذي رأيناه منه أضبط وأتقن من كتاب البحار، وليس هذا انتقاصا من العلامة فإنه تلميذه وربيبه في العلم وحتما كان نظره الأول إلى كتابه البحار وأفاض عليه. إلى جهود جمع أخرى كانت أقل اشتهارا، مثل تأليف السيد عبد الله شبر رضوان الله تعالى عليه كتابا مفصلا في الأحاديث على غرار البحار، إلى الجهود التصنيفية من نوع آخر تخصصية، مثل جمع البحراني والحويزي لتفسيري البرهان ونور الثقلين وبقية تفاسير غلب عليها الطابع الروائي، مثل تفسير ابن المشهدي كنز الدقائق وتفسير الصافي للفايض وما جرى هذا المجرى، إلى ما هنالك من كتب لم أذكر طبعا وهي كثيرة في المجال، ما الذريعة اختصت بمثل هذا، وبعض الذين دونوا في التاريخ تاريخ علم الحديث سردوا سردا بعض هذه الكتابات في هذا المجال. إذا نستطيع أن نقول بأن القرن العاشر والقرن الحادي عشر كان قرن ازدهار الحديث وعودته من الباب الواسع وعودة الاهتمام به في الطائفة اهتماما بالغا. في الدواعي والأسباب يذكر الكثير، لكن مما لا شك ولا ريب فيه أن هنالك عاملين أساسيين في هذا المجال. العامل الأول وجود الدولة الصفوية وتمكن العلماء من جمع التراث، فإن هذا لعب دورا هاما وحساسا على مستوى الإمكانات العلمية والمادية. والعامل الثاني هو انتشار الحركة الأخبارية في هذا الوقت، ما جعل جملة من الإخباريين يتصدون لهذا الأمر، لكن عد بعضهم هذا السبب هو السبب الوحيد والرئيسي في هذا المجال مما لا ينبغي، إذ بحسب التدقيق الاهتمام بالحديث طلائعه بدأت قبل الحركة الإخبارية، الحركة الإخبارية أعلت وتيرته، والذين اهتموا بالحديث اهتمام علمي هم من الأصوليين الأضحى وليسوا إخباريين ولا فيهم شمة إخبارية، يعني مثل صاحب المعالم اللي ألف منطقة الجمان أو غيره، بقية العامليين لم يكونوا من الإخباريين بلا شك ولا ريب، وكانوا أصوليين واضح الأصوليين. على أن الإخباري منهم من هؤلاء أصحاب الموسوعات محل تأمل أنه إخباري بالمعنى المصطلح للاستغابادي، بمعنى تجلي معالم المدرسة الإخبارية الاستغابادية فيه، إذ الاهتمام بالأخبار وحده لا يكفي لعد شخص من هذه المدرسة، لكن لا ننكر الآن أهمية هذا العامل في ازدهار الحديث في هذين القرنين بشكل واضح. بعد هذا عاد الحديث إلى الضمور وهذا أمر طبيعي، إذ المشاريع الإصلاحية المطلوبة قد انتشرت وتكثرت بدرجة كبيرة، وما كان يشعر به الفقهاء من نقص شعروا أنه قد لبى حوائجهم ورغباتهم بشكل كبير بعد تأليف هذه الكتب، وبالأخص العمل الفقهي لأنه هو العمل المنتظم والرائج في الحوزات العلمية. بعد تأليف وسائل الشيعة شعر الفقيه بارتياح كبير، لذلك عاد الاهتمام بالتدوين في الحديث إلى الضمور، لكن ضمور عن غنى وليس ضمورا عن إهمال أو إجمال. هذه المرة ومن هنا توجهت الأنظار إلى تسهيل وتسييس هذه الكتب، من هنا بدأت المشاريع حول البحار مثلا أو حول الوسائل، شرحا تهذيبا فهرسة استدراكا وهكذا، جرى الأمر إلى أن اختار السيد البرجردي أعلى الله مقامه الشريف تأليف جامع الأحاديث الذي هو فريد في بابه في الأحاديث الفقهية والعلوم المرتبطة بالفقه، ويحتاج إلى حديث مستوعب في جلسة واحدة إن شاء الله يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.